نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في آخر كتاب من كتب السنن كتاب الأدب، باب ما يقول إذا خرج من بيته، ما يقول أي ما يقول الخارج إذا خرج من بيته، ما يقول الرجل أو المرأة، الحكم للجميع. إذا خرج الرجل أو خرجت المرأة من بيته وبيتها. قال حدثنا مسلم إبراهيم وهو الفراهيدي من الثقات المعروفين، قال أنه قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن منصور وابن المعتمر عن الشعبي عامر بن شراهيل الشعبي من الأئمة التابعين عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي، ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الله أكبر. نعم، الإنسان يكون في بيته وراء ستار بيته مرخا حجابه كما قال، يكون سالما من جميع الأشياء التي يحصل بجانبه أو من جانب الآخر، قد يكون هو يضله أو يضله الآخر أو يظلمه يجهل عليه. ولذلك الخروج من البيت قد يعرضه مواقف في الحقيقة قد يضره في دينه ودنياه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأنا ذاهب إلى الطريق، إذا ضللنا شيئا ما فقد يضر، ولو كنت نسيت أن تلف من مكان إلى مكان آخر أيضا قد يكون يبعدك عن المقصود. فأن أضل أو أضل، هنا المقصود منه الظاهر الضلال الطريق، والمعنى العام أن أضل عن الهدى في أي شيء من ديني، أو أزل أو زل، زل الإنسان زلت قدمه، عثر بقدمه، ربما إذا سقط فانجرحت قدمه أو انجرح جسمه، أو يكون قد يكون يحصل بعض الانكسار والفدع وكل هذا. ولذلك الإنسان يخرج من بيته مدة طويلة، 30 سنة 40 سنة والحمد لله بسلامة، لكن يوما ما يسقط ويحصل له بعض الحاجات الله المستعان، وقد ينكسر الحوض وقد ينكسر أشياء كثيرة في الحقيقة إذا سمع الإنسان مثل هذه، سبحان الله. فيعني ينبغي أن يستحضر هذه كلها ويكون دائما مستعيذا ومستعينا بالله عز وجل. أو أظلم أظلم، لأن أظلم ربما أظلم على نفسي وأظلم على غيري، أو يظلمني أحد، أو أجهل أو يجهل إلي، أجهل على أحد يعني أتكلم بكلام قد يكون يؤذيه. الجهل جهل على فلان، جهل على فلان، نعم، بمعنى أنه آذاه بكلامه، مثل ما قال شاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فأو أجهل على أحد أي أتكلم عليه أو أعمل عملا قد يكون يؤذيه، أو أحد يؤذيني بكلامه أو بأقواله. فمن الأدعيات المباركة في الحقيقة نحن طلبة العلم، خاصة إن لم نحفظ ونرتب أنفسنا، فينبغي أن أقول نهيب بكم أن تحفظوا هذه، ودائما تكونوا مع الله عز وجل في خرجاتكم ودخلاتكم وفي جميع أنفاسكم. ثم قال حدثنا إبراهيم ابن الحسن، الشذوذ من أين يأتي؟ لا، ما هو الظاهر، جاءت روايات، يعني هل قال عاد النوشاز؟ الذي يظهر والله أعلم هو نفسه صحح هذا في تصحيح الكلم الطيب، وكذلك هو من زيادة الثقات إن شاء الله تكون مقبولة، لا يقال إنها شاذة إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك وتعرفون أنه حتى جاء هذا ليس غريب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل رفع طرفه إلى السماء وقال إن في خلق السماوات والأرض واضطراب الليل والنار، جاء في الروايات. نعم. فليس ببعيد قد يكون فيه النظر إلى آيات الله تبارك وتعالى. نعم. قال حدثنا إبراهيم الحسن الخثعمي من الثقات قال حدثنا حجاج ابن محمد. حجاج ابن محمد هو المصيصي، وكان قد اختلط، لكن أنا ما تيقنت إلا أنه صحت رواية. على كل حال، هل إبراهيم الحسن سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ لكن الرواية على كل حال صحيحة، جاءت من طرق عن ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد الجريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو أيضا مدلس عن إسحاق بن عبد الله، هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري من الثقات. أنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ. يقال حينئذ من الذي يقول؟ يعني تقول أنت لأخيك أم يقال حينئذ؟ جاء في بعض الروايات قالوا تقول الملائكة له. نعم. فيقال حينئذ هديت وكفيت وأقيت، أي وقيت من الشر الذي أنت استعذت بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فتتنحى له الشيطان، فيقول له الشيطان شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هذا يدل أيضا على أن الشيطان بالمرصاد للإنسان، لا شك فيه، في دائما كما جاءت روايات، وقال الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، دائما يكون بالمرصاد، لا يترك فرصة إلا ويهتبلها. ولذلك الإنسان أن يكون مستعيذا بالله ومستعينا به دائما الشيطان وعند جميع المصائب والبلايا. ثم بعد ذلك ماذا؟ باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته. قال حدثنا ابن عوف، هو محمد بن عوف الطائي من الثقات، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، إسماعيل بن عبد الله بن فديك أبي فديك، قال حدثني أبي، نعم، قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيت في أصل إسماعيل، قال حدثني ضمضم بن الزرعة من الثقات عن شريح، هو شريح ابن مالك الكعبي، عن أبي مالك العشاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، ثم ليسلم على أهله. هنا قال على كل حال المنذري في إسناده محمد بن إسماعيل بن أبي أياش، نعم محمد بن إسماعيل بن أبي أياش، نعم ليس محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، هو محمد بن إسماعيل بن أبي أياش، يقول في أبي فيه وفي إسماعيل محمد بن إسماعيل مقال الذي يظهر والله أعلم محمد بن إسماعيل صدوق يخطئ في بعض الروايات، هكذا قالوا، وإسماعيل بن أياش هذا رواياته عن الشاميين صحيحة. قال ابن عوف ورأيت في أصل إسماعيل الذي يظهر والله أعلم أن السبب الضعف ليس يظهر هنا، لأنه ما دام هو في أصله موجود هذا وأصله كان صحيحا، لكنه إذا كان روى من حفظه فكان يخطي من غير الشاميين لأنه لم يضبط أحاديثهم، ولذلك والله أعلم أنا لم يظهر لي فيه سبب الضعف، وهو أنه يعني إسماعيل بن أبي أياش أو إسماعيل بن أياش كانت رواياته عن غير الشاميين، وهنا إسماعيل ضمض بن زرعة وهو الدمشقي شامي، فروايته إن شاء الله تكون صحيحة والله أعلم. شريح بن عبيد أيضا صحيح،
الكعبي أو شريح، نعم شريح الكعبي ثقة، فالرواية إن شاء الله صحيحة والله أعلم، لكن ما هو السبب الذي ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه؟ تنظرون إن شاء الله، الذي يظهر إن شاء الله أن روايته على الأقل حسنة وليست بضعيفة، ليست بضعيفة إن شاء الله. وهذا خلوه في البال، تبحثون إن شاء الله في أقوال العلماء. نعم حسن إن شاء الله، حسن لذاته إن شاء الله. نعم. وإذا ولد الرجل دخل خير المولد وخير المخرج، معناه أن يكون خيرا في دخوله في بيته وخيرا في خروجه من بيته. يقول فيه إيماء إلى قوله تعالى الله، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. نعم. الحاصل على كلها، لا شك أن الدعاء مبارك جدا إذا كان الإنسان دخل في بيت الله من يسألك خير المولد وخير المخرج. نعم. فإذا استويت لما نزل نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال اركبوا فيها، لا لما نزل من السفينة أو نزلوا من السفينة ماذا فيها في الآية؟ ما تذكرون فيه هذا مثل هذا الدعاء؟ على كل حال أخرجني مخرج صدق، هذا من في ليس من قول نوح، منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. نعم. فيكون هذه المعاني موجودة، والحديث على ما يذكر لي أنه ليس بضعيف إن شاء الله. فانظروا، أريد منكم أن تساعدونا إن شاء الله. بعد ما يقول إذا هاجت الريح، إذا حاجت الريح، نعم إذا ثارت الريح، الريح إذا كانت تمشي رخاء ربما يكون فيه الإنسان يرتاح من حيث يعني من حيث نفسه أيضا، كذلك يكون ليس ضارا، لكن إذا حاجت وصارت ريحا شديدا ريحا عقيمة فهذه هي تكون ضررا على الإنسان. فماذا يقول في مثل هذا؟ هيجان، نعم إذا ثارت الريح وجاءت ريح صرصرا أو كما جاء في قوله تعالى، فهذه الأرياح الريح والرياح في كتاب الله تبارك وتعالى، إذا حاجت الريح، الريح استعملت في الشر والرياح استعملت في الخير. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة ابن شبيب كلاهما ثقات، قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن حمام صاحب المصنف اليماني، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس من الثقات الأسدي، ثابت بن قيس الأسدي، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تعالى. قال سلمة فروح الله تأتي بالريح بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستغيثوا بالله من شرها، لأن فيها خير وفيها الشر، فإذا اسألوا الله خيرها ولا تسبوها، ولا تسبوا أي شيء من هذا النوع، لأنه إذا سب الإنسان الريح وكأنما سب الله تعالى، كما قال يسب ابن آدم، يقول يسب الدهر، لأن الله هو الذي يعني يأتي بالدهر فكأنه سب الله تعالى، كذلك هنا أيضا لا تسبوا الريح فإن الله هو الذي أتى به، لكن تسألوا الله الرحمة وتسألوا أن ينقذكم من شرها إن شاء الله. نعم. من روح الله يقول بمعنى الرحمة، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وفي قوله أيضا يعقوب عليه السلام ولا تيأس من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. هنا أيضا قال أخرجه النسائي وابن ماجه أيضا من حديث ابن المسيب عن أبي هريرة، هنا ثابت بن قيس عن أبي هريرة، كذلك من حديث سعيد بن المسيب ومن حديث عمر بن سليم الزرقي عن أبي هريرة، يقول والمحفوظ حديث سار ثابت بن قيس. بالحقيقة ليس فيه زيادات في روايات عمر بن سليم وكذلك ابن المسيب، فما ندري ماذا يقصد به. والمحفوظ حديث ثابت بن قيس، والله أعلم. الروايات يتابع بعضها بعضا وكله ثقة. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا عمرو وهو عمرو بن الحارث المصري من الثقات الفقهاء أن أبا النضر حدثه. أبو النضر هو حاشم بن القاسم. أبو النضر عن سليمان بن يسار التابعي الجليل عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. نعم، ما كان يضحك صلى الله عليه وسلم، فضحك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. جاء في هذا هناك يعني أحاديث التبسم والضحك من النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فاللهوات، اللهوة التي هي في داخله أو من الحلق الطالع، الجزء الطالع من الحلق الذي يقولون في الغالب هي التي تصاب به المرض هذا، ايش يسمونه؟ نعم، الأولاد الذي فيه اللوز وكذا يسمونه. نعم، هي لهوة حتى أرى منه لهواته. نعم، ما كان يضحك صلى الله عليه وسلم إلى هذا القدر، إنما كان يتبسم. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، عرف في ذلك في وجهه، هل عرف البشر بالتبسم أو عرفت الكراهية؟ الذي يظهر والله أعلم السياق يدل على أنه عرفت الكراهية في وجهه، عرف ذلك في وجهه. فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيمة فرجوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت فقال يا عائشة، أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشة ما يؤمنني، آمن يؤمن ما يعطيني الأمان، أمن يأمن آمنتم من في السماء صار في أمان، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. يعني في الظاهر نرى أنها ظاهر هذا عارض ممطرنا، كما جاء على قوم لما سلط الله عليهم السحاب فكانوا يظنون أنه يمطرهم، فإذا هو مطرت عليهم بالنار. هو الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوا الغيم فرجوا، فما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا هذا عارض ممطرنا. عارض ممطرنا أي هذا سحاب عارض يمطرنا، وكان بالعكس أنه كان فيه لهم عذاب. فبذلك لا يظن الإنسان السحاب الذي يأتي دائما يكون بالخير، قد يأتي بالخير وقد يأتي بالشر، كذلك قد يكون بالغرق والحرق وغيرها وغيرها، يأتي الماء الكثير والغزير قد يكون. ولذلك كان إذا كان المطر غزيرا كثيرا ضارا، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ضارا نافعا غير ضار، كذلك كان يقول اللهم حوالينا ولا علينا، على الآكام والضراب، ضراب الأودية والأودية. نعم. فبذلك على كل حال الإنسان ينبغي أن يكون إذا رأى شيء من تغير الأحوال فيطلب من الله تبارك وتعالى الخير، ويكون إن شاء الله الخير. وإذا قدر الله تبارك وتعالى شيئا فيه شيء فلا شك أن يكون نائله كما نال كثيرا من الناس من هذا، وهم أصحاب خير أيضا، فيبعثون على نياتهم كما جاء في هذا المعنى. نعم. يقول هذا، هنا قال القسطلاني ما محصله إنه قد تقرر أن النكرة إذا وعيدت نكرة كانت غير الأولى، لكن ظاهر آية الباب أن المعذبين بالريح هم الذين قالوا هذا عارض ممطرنا. كيف ذلكم؟ يقول: وقد عذب قوم بالريح وهم عاد، أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، حيث أهلكوا بريح صرصر، وقد رأى قوم العذاب وقال قالوا هذا عارض. العارض والسحاب الذي يعترض في أفق السماء ممطرنا. قال القسطلاني ما محصله: إنه قد تقرر أن النكرة إذا وعيدت نكرة كانت غير الأولى، لكن ظاهر آية الباب أن المعذبين بالريح هم الذين قالوا هذا عارض، والجواب أن القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على الاتحاد، فإن كان هناك قرينة كما في قوله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فلا وعلى تقديم ما ندري لماذا يعني بأي مناسبة جاء فيه. قال: وأما قد رأى قوم، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، وقالوا هذا عارض ممطرنا. القاعدة النحوية التي ذكرها هنا هي إذا ذكرت النكرة فلما رأوه، وأين النكرة الثانية؟ هذه نكرة أولى. النكرة الثانية لا، هو القاعدة التي يريد أن يبين. انظروا المصحف الله فيكم وخذوا هذه الآية الأحقاف 24. القاعدة التي يريد أن يذكرها أن النكرة إذا وعيدت فيكون المقصود، إذا وعيدت نكرة بنفس اللفظ فيكون تكون النكرة الثانية غير النكرة الأولى. كذلك إذا كان نكرة ووعيدت بالمعرفة بصيغة المعرفة فيكون المقصود نفس النكرة التي ذكرت أولا. فعصى فرعون الرسول الآية، لا لا لا، إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا رسولا، فعصى فرعون رسولا. القاعدة لو كان رسولا نكرة معناه رسول آخر، لكن فعصى فرعون الرسول أي موسى عليه السلام الذي هو ذكر نكرة. أما لا 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 نطول في هذا. شوف الأحقاف، شوف الأحقاف الجزء الثالث شو اسمه آية رقم 24. قال القسطلاني: إذا قد تقرر أن النكرة إذا وعيدت نكرة كانت غير الأولى، هذه معروفة في لغة العرب. أما إذا كانت النكرة الأولى وعيدت بالمعرفة بنفس اللفظ فيكون المقصود هو الأول ليس غير لكن كلامه أيضا جيد هنا. قال: إذا إن القاعدة المذكورة إنما تطرد إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على الاتحاد، فإن كان هناك قرينة كما في قوله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فكلاهما أو لفظة الإله جاءت بلفظ النكرة، فهل المقصود منه أنه إله وفي الأرض إله آخر؟ لا. وعلى تقدير التسليم المغايرة مطلقا، فلعل عادا قومان قوم بالأحقاف وهم أصحاب العارض، وقوم غيرهم يؤيده قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى. فالأحقاف، انظروا افتري الآية، خلينا نفهم هنا. أين هو عارض ممطرنا؟ واذكر أخا عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأعقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: وجئتنا لتأفكنا أي لتصرفنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم. ماذا لي أنا أردت أن أجد ماذا يقصد هنا عارض وعارض، ليس إلا عارض واحد. عاد لما يقول وأما وألا تقدير التسليم المغايرة مطلقا، فلعل عادا قومان، قوم بالأحقاف وهم أصحاب العارض، وقوم غيرهم، ويؤيده قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى. قد عذب قوم بالريح، عذب قوم بالريح هؤلاء قوم، وقد رأى قوم الآخرون العذاب. قوم الآخرون هم أنفسهم الذين عذبوا بالريح أو غيرهم. نعم، فيعني كأنه يرتب على الحديث وليس على الآية، ليس على الآية، هو قدر الآية، لكنه إذا كان المقصود منه قد عذب قوم بالريح هؤلاء عاد، أما عاد فهو كبرين، وقد راى قوم العذاب وقالوا هذا عارض، فهؤلاء قوم آخر، قوم آخرون الذين قد عذبوا بنوع آخر من العذاب، لأن الريح التي جاءت على قوم عاد الذي جاء فأما عاد فأهلك بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هناك قدر قوم الآخرون العذاب في الريح، عذاب في السحاب، في السحاب، فقال يعني هؤلاء قوم آخرون. فإذا على آية كأن تدل الحديث أو يدل الحديث بمناسبة الآية أن هؤلاء قوم آخرون لم يكن عذابهم بالريح الصرصر، بل رأوا مطر سحابا وظنوا أنه يأتي بالخير فجاء عليهم بالعذاب. ثم قال حدثنا ابن بشار، وهو محمد بن بشار لقبه بندار من الثقات، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي من الأئمة، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن المقدام ابن شريح، مقدام ابن شريح ابن هاني الحارثي من الثقات، عن أبيه شريح، اي نعم ابن هاني، عن عائشة رضي الله عنها، هو شريح ابن هاني كان من المخضرمين ومن الثقات الكبار، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء، ناشئا أي سحابا أو قطعة من السحاب في أفق السماء، ترك العمل وإن كان في صلاة، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال اللهم صيبا هنيا، يعني يكون نازلا ما يسيل هذا المطر هنيا، لا يكون عذابا ولا يكون سيلا يؤذي أو يهلك الناس، كما جاء الصحابي رضي الله لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله حلقت العيال وضاعت الأموال، فدعوا الله أن يسقينا، فسقينا سبتا كاملا. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأخرى فقال يا رسول الله ضاعت الأموال وحلقت العيال، أو حلقت الأموال وضاعت العيال، فدع الله أن يرفع عنا ويدفعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوى علينا ولا علينا. نعم، فالمسألة ناشئا سحابا، قالوا ولو كانت قطعة فهذه قد تكون ترعد وتبرق وتنتشر ناشئا نشأ، وصيبا أي نازلا ويسيل سيلا مفيدا لا يكون ضارا، ولذلك كان يقول في دعوته نافعا غير ضار. باب ما جاء في المطر، قال حدثنا مسدد وقتيبة، مسدد بن مسرد وقتيبة بن سعيد المعنى، قال حدثنا جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان الضبعي هذا صدوق وكان يتشيع، عن ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله. هذه جملة ماذا يسمى؟ ماذا تسمى؟ أصابنا مطر، لكنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة حالية معترضة. أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر ثوبه عنه، هل ثوبه كله؟ جاء في روايات أخرى نعم يجوز للإنسان أن يحسر ويكشف جميع بدنه سوى العورات، العورة يعني مقصود منها على بدنه العالة، فحسر ثوبه. وفي بعض الروايات أنه حسر ثوبه عن ذراعيه صلى الله عليه وسلم، فحسر ثوبه عنه حتى أصابه المطر. فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل، حديث عهد بربه عز وجل، يعني هذا لا شك أنه نازل من الله، من عند الله تبارك وتعالى. فكل شيء يكون من هذا النوع يكون يتبرك به أم يتبرك، يعني ما هي الأشياء التي كان أولا لنا؟ الثمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قطفه كان يعطي الصغار، ما هو كذا الصبيان، فهل فيه شيء من التبرك؟ لا، إنما يعني لا نعلل هذا في كل شيء، نجد إنه حديث عهد بربه أنه نزل الآن فينا ولم يكن من قبل مطلقا، فجأة جاء لنا، فلا يكون هذا إلا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون جاء كما جاء في الحديث أيضا بعد هذا أن الدعاء تحت المطر مستجاب، أن الدعاء تحت المطر، يعني المطر يكون نازلا سواء كنت تحت المطر كشفت عن جسدك وزراعيك أو كنت والمطر نازل في أي مكان، فيكون الدعاء مستجاب في هذا الوقت. حسر حتى يصيب المطر، يصيب هو هذا هو الماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فاستبرك النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن تعليل، نحن نريد أن نفهم التعليل، لأنه حديث أحد بربه. الآن إذا ولد ولد هو حديث أحد بربه تتبرك به؟ لا، نقول يعني إذا كان يقيس على هذا شيء لا يصلح الظاهر والله أعلم، إنه إيش هو من الشوقي؟ لا، ليس الشوقي له، الظاهر أنه يتبرك به لأنه وأنزل من السماء ماء مباركا، فكلما يكون يتبرك به، زيتونة مباركة يتبرك به، وحلم إلى الماء المبارك الذي كان ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فهذه ثبتت فيها بركة، ولذلك تبرك النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. نعم، التبرك قطعا يعني يتبرك به لزيادة الخير، ويطلب الدعاء في هذه الحالة. وقالوا إن يعني للإنسان المصاب بالأمراض وغيره ينبغي أن لا يفوته مثل هذه المواقف، يعني يغتسل بماء المطر وتحت المطر ويدعو الله تبارك وتعالى. نعم، ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الديك والبهائم. الديك معروف هذا، يعني هو جمع ماء المطر، والله لو جمع ماء المطر ويشربه إن شاء الله للاستشفاء وكذا لا يكون منكرا لأنه مبارك إن شاء الله. الناس نذكر أنهم يجعلون العناء عريض الفم، كذلك إذا نزل البرد أيضا فيعني هم يجمعون ويستشفون به. نعم، والبرد من خصوصيه هذا الماء سبحان الله، حتى لو لم يكن بارد قالوا اذا اصاب الحرق للانسان، وهذا الماء اذا كان محفوظ في القاروره ولو من قبل 6 شهور او زياده اذا وضعت عليه فلا ينتفخ ولا ينتبر، هذا قالوا هذا، فالناس يحرسون برد هذا يجعلونه في القوارير ويحفظونه لهذه الاغراض. نعم، فهذه ربما تكون من التجربة، لكن الماء وكذلك نزوله البرد نفسه الناس يأكلون يأكلون بالعقية لأنه حديث أحد بربه ويتبرك به إن شاء الله، خاصة الماء الذي لا يشك فيه أنه ماء مبارك. باب ما جاء في الديك والبهائم. نعم، الديك جمعه ديكة والديوك. نعم، كان عندنا شيخ ما ندري رحمه الله حيا وميتا، كان يدرسنا، لكن رجل مربي عجيب جدا، الطلبة فيما بينهم يعني يناظرون في الفصل ويتخاصمون، والشيخ واقف يضحك يضحك، قال يقول انتهيتم أخيرا، يقول انتهيتم، ثم يقول شيخه على وزن الديكة. فالمشايخ دائما يتناقرون، قال شيخه على وزن الديكة، فديك جمعه ديكة وديوك. نعم، وهو ذكروا الدجاج، أما الدجاج والدجاج والدجاج أظن كلها واحد كلمة عامة يشمل الذكر والأنثى، وإذا أريد الأنثى فيكون يعني واحدة فتكون دجاج أنثى، أو لا تقول دجاجة للإفراد، تمرة يكون للإفراد دجاجة، هكذا قالوا. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد البغلاني الإمام، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي من شيوخ من رجال البخاري ومسلم، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد الجهني الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة. سبحان الله. نعم، وهو قبل الفجر بقليل يبدأ يصيح، سبحان الله. نعم، وهذا من بركة هذه الدواب، وكذلك هذه إذا كان عند بيتك شجر فقد تجد قبل الفجر الطيور الصغار سبحان الله لتاوي إليه تشقشق وتشعر بأن الفجر قد حان، سبحان الله، لكن الإنسان يغرق في النوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث ليث بن سعد الإمام، عن جعفر بن ربيعة، وهو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل الكندي المصري من الثقات، عن العارج عبد الرحمن ابن هرمز العارج من أخص تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه، كان يعني دائما رواياته عنه كثيرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان فإنها رأت شيطانا، فإنها رأت شيطانا. نعم، فالبهائم يرون ما لا ترون، كذلك يعني جاء في بعض الروايات وتسمى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره، ولو لو سمعتم لما تدافنتم، تسمعه يسمعه كل دابة أو جناح أو بهذا أو طير. نعم، فغير الإنسان لهم خصوصية يسمعون، الجن يراكم من حيث لا ترونه. نعم، فهنا فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نحيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، الرواية في الصحيحين. نعم، ثم قال حدثنا عباح الناد بن السري الإمام الزاهد له كتاب الزهد، عن عبده وهو عبده بن سليمان الكلابي من الثقات، عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة، عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي، عن عطاء بن يسار الصحابي، عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه، عطاء بن يسار التابعي الجليل، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونحيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. ما لا ترون هنا مبهم، يفسر بالحديث السابق فإنهن يرون الشياطين وأنتم لا ترون. نعم، وهذا معروف إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم، وبعضهم فسر قال فإنهن يرين ما لا ترون أي من الآفات والنوازل النازلة من السماء. هذا من أين قالوا هذا؟ قال بعضهم في الشروع قالوا يرون من الآفات والنوازل النازلة من السماء ما لا ترون، يعني كأنه يخاف الإنسان أن يكون هذا الشيء. نعم قد يكون الله تبارك وتعالى قد أعطى إحساس الدواب كما يذكر في كتب كثيرة من هذا النوع، أن حتى في قوم معذبين ذكر فيه أنه كان قبل الخصف كانت الكلاب وكذلك القطط كانت تأخذ أولادها وتهرب إلى الوادي، سبحان الله، وهذا وارد عرف هذا. نعم فأعطى الله إحساسا للدواب وغيرها، لكن هنا تفسيره، ولذلك أنا قلت تفسيره الأولى أن يكون هو ما جاء في الحديث، قال فإنها ترى الشياطين، فإنها رأت شيطانا، ليس ما لا ترون معناه من النوازل، وإن كان هي ترى بالفعل الدباب عامة قد يكون لها بعض الإرحاصات أو بعض الشعور. نعم نعم ذكروا الناس في كتب كثيرة هذا الشيء. نعم لا ليس من الإسرائيليات، بل قصص والناس واقعات ابن كثير ذكر في كثير من السنين مثل هذه الأشياء التي وقعت فيها وقائع، فكان الدواب تخرج قبل الناس من تهرب من هذا المكان. نعم ذكر ابن كثير. نعم فقد يكون إن شاء الله هذا ليس ببعيد. نعم تجارب الناس قد يكون ظهرت لهم، وهذه من المعصومات لماذا تعذب، فالله تبارك وتعالى قد يكون يعطيها من العلم. نعم ثم بعد ذلك قال أنا أذكر أنه جاء في بعض الروايات أيضا صحيحة في هذا المعنى. نعم أنها ترى، لكن هنا المدام قال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الحمر والكلاب أنها رأت الشيطان، هذا هو الأنسب وهو في صحيح البخاري. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد السكسكي المصري من الثقات، عن سعيد بن أبي هلال الليثي المصري أيضا صدوق، عن سعيد بن زياد وهو الأنصاري، هذا الراوي سعيد بن زياد قالوا مجهول، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حاد تحويل إلى إسناد آخر، وناء إبراهيم بن مروان الدمشقي قال حدثنا أبي وهو مروان الدمشقي قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد أنا علي بن عمر بن حسين أنا علي قال رسول الله أنا علي بن عمر بن حسين ابن علي وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل الخروج. أولا الإسناد الأول فيه مجهول، وهنا في الحقيقة يعني مجهول، لكن الرواية الثانية وهي مرسلة قوت الرواية الثانية، الإسناد الثاني مجهول والرواية الثانية مرسلة، والمرسل يقوي المجهول فيكون حسنا لغيره. يقول هنا أيضا وحدثني شريح ابن حاجب عن جابر، فإذا شريح ابن الحاجب هذا يعني حاج أصله شريح ابن زيد هو الحاجب، كان حاجبا للناس، شريح ابن سعد أبو سعد المدني صدوق، فلما تابع شريح ليزيد بن زياد المجهول فتقوى، كذلك علي بن حسين عمر بن حسين هذا تابعي أو يكون تابع التابعي، فالإسناد الثاني والثالث يقوي بعضه بعضا فيكون الحسن لغيره لا يصل إلى درجة الصحيح والله أعلم. نعم وله طريق آخر أيضا يرويه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر رضي الله عنه، هذا صحيح فهذا الإسناد حسن لغيره وذاك يكون صحيحا، فحسن صحيح. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الخروج بعد هدأت الرجل. هدأت الرجل يعني إذا كان الناس هدأوا من المشي وخلت الطرق من الناس، فأقل الخروج. فإن الله لله تعالى دواب، فإن لله تعالى دواب ولا دواب دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان: في تلك الساعة قال: فإن لله خلقا، ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه. وزاد في حديثه قال ابن الحاج: وحدثني شريح ابن الحاجب وشريح الحاجب عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرحبيل الحاجب وهو شرحبيل ابن سعد أبو سعد المدني. نعم. فإذا الحديث معناه أقل الخروج بعد حدأت الرجل، إذا كان الناس يمشون وإذا كان هناك الشوارع مكتظة. فالظاهر أن هذه الدواب عامة، سواء كانت من الجن والشياطين وكذلك غيرها من الدواب التي قد تؤذي، لا تخرج من الحيات ومن العقارب لأنها تخاف من الناس في الحقيقة. نعم. لكن إذا هدأت الرجل وهدأ الناس ولا يمشون في الطريق، فيجدون فرصة للخروج، وفي هذه الحالة قد تكون الإنسان يتأذى من واحد منهم من الحيات وغيرها وغيرها. نعم. ولا يخرج إلا لحاجة ضرورية، هذا المقصود منه. نعم. يقول هنا: فإن تلك الساعة هدأت الأرجل. وقال ابن مروان: فإن لله خلقا، قال خلقا مكان الدواب، وكلاهما بمعنى واحد إن شاء الله، لا يضر في صحة الإسناد شيء. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في الصبي المولود يؤذن في أذنه. في الصبي المولود يؤذن في أذنه. قال: حدثنا مسدد أنه قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان الثقة عن سفيان وهو ابن عيينة، حدثني عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، اتفقوا على أنه ضعيف في حفظه، ضعيف. عاصم بن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي المدني ضعيف، عن عبيد الله ابن أبي رافع وهو كان كاتب علي رضي الله عنه من الثقات، عن أبيه أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. إيش معنى أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة؟ أي كما يؤذن أذانه الصلاة: حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا الحديث الحقيقة الناس يقولون هذا من الفضائل وغيرها، لكن ينبغي أن يقال إن هذا ضعيف، والضعيف لا يعمل به. الضعيف وإن كان من الفضائل وغيره، لكنه الصحيح أنه لا يعمل به، هذا هو الصحيح في هذا. وقال غير واحد في إسناده عاصم بن عمر الخطاب، وقد غمزه الإمام مالك، قال: نمعين ضعيف لا يحتج بحديثه، وتكلم فيه غير واحد. وبعضهم قال: إن كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، هكذا قالوا، لكن ليس هذا عاما. نعم. هذا الحديث أخرجه البيهقي أيضا في الشعب من طريق محمد بن يونس الكذيمي، قال: حدثنا الحسن بن عمرو بن سيف السدوسي أنه قال: حدثنا القاسم المطيب عن منصور ابن صفية أنا علي ابن أنا أبي معبد عن ابن عباس. هذا الحديث أيضا لا يصح، بل هذا مما وضعه الكذيمي، لأن الكذيمي وهو محمد بن يونس كان يضع الأحاديث، والحسن بن عمرو متروك مكذب أيضا. فإذا لا، الحديث ما ذكر العلماء واستقصوا طرقه فوجدوا هذا الطريق أيضا لا يصح، بل هو فيه متروك مكذب، ولذلك لا يصح الأذان أو سنية الأذان في أذن المولود، أذن المولود. لكن الناس لهم يعني تعليلات وقالوا ينبغي أن يسمع أول ما يسمع ذكر الله تعالى ينبغي. فإذا لماذا لا يكون إذا كان يقرأ عليه الحمد وكذلك المعوذات وغيرها التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن الحسين، لماذا نأخذ الأذان؟ نعم. فإذا على كل حال لا يسلم لنا تعليلات الناس للعمل، لا أنه من فضائل الأعمال فينبغي أن يعمل أو جادر أن يعمل، ولا أنه ينبغي أن يسمى ذكر الله تعالى، فيسمى ذكر الله تعالى بشيء آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولد في المدينة خاصة قالوا كانوا أحرص الناس أن يأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في بعض الروايات يدعو ويبرك لهم ويحنكهم صلى الله عليه وسلم من فمه المبارك من ريقه المبارك. فهنا دعاء عام قد يكون إن شاء الله، وكذلك التبريك بمعنى التحنيك، تحنيك هذا من النبي صلى الله عليه وسلم للبركة لا شك فيها، لكن الصحابة عملوا فيما بينهم ليس للبركة، إنما هو كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفظ المولود بأحكام في أحكام المولود أنه سنة يفيد المولود لأن أمعاءه تكون هي ملتصقة، فينبغي أن يدخل فيه شيء حلو فيتلمض الطفل فيستفيد منه، وخاصة التمر يكون قاتلا للديدان، هكذا قال قاتل للديدان كرم. فالحاصل أن هذه ليست يعني سنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبريك بالتحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن التحنيك لأن يستفيد منه الطفل المولود هذا عام، والدليل عليه أن الصحابة كانوا يفعلون وليس يبحثون شخصا مباركا فقط أو شخصا صالحا، لكن إذا كان من شخص صالح قد يكون هو أيضا جيد. الذي أذكره في هذا الباب أن الإمام أحمد رحمه الله ولدت جاريته أو زوجته حسن، كان إحدى زوجاته أو جواريه حسن، ولدت ولدا فقال لجاريته قال حنكيه بالتمر، يعني ما حنك بنفسه، قال لا حنكيه. فالتحنيك هو أن يمضغ التمر ويلينها ثم يجعل في الحنك شيئا ما، ليس معناه أنه يعطى شيئا كثيرا حتى لا يتأذى هو، إنما يجعل في الحنك. فلما جاء ببعض أبناء طلحة من أم سليم أخو أنس من أمه، جاء أنس ببعضهم فالنبي صلى الله عليه وسلم حنكه فجعل يتلمض التمر، فقال حب الأنصار للتمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار للتمر، هي في الحقيقة لفائدة الطالب أو الطفل، فينبغي أن يكون عاما وليس خاصا. التبريك بتحنيك النبي هذا خاص لا شك فيه، لكن التبريك سنة عامة أبد الدهر. نعم. الأذان لم يثبت، كذلك الإقامة في الأذن اليسرى هذا أيضا ليس يثبت، فيترك هذا الشيء ويذكر ذكرا عاما ويدعى له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه على الحسن والحسين عامة أعوذ بكلمات أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة إلى آخره. ثم بعد ذلك قال حدثنا في اليوم الأول الظاهر، لا يعني الولادة أقرب شيء يكون، لأن المعدة الفارغة للطفل قد يستفيد من عصارة التمر إذا تلمض، ويجعل في الحنك وليس على اللسان الظاهر، في الحنك شيء قد يفيد الله أعلم. هذا قالوا أنها وبعض الأمراض في الأنف تأتي من الشق أو من المنفذ الذي هو من الأم من الأنف إلى الحلق، فيجعل هناك حتى يكون مفيدا لقتل الديدان وغيرها. ها؟ لا قبله الظاهر لو كان قبل كل شيء هذا الشيء يكون أفضل، لأن الرضاء لا يمكن في حينها من المرأة، لأن عندها اللباء وهذا يضرها، هذا يضر للولد، قالوا هكذا. فلما يخرج منها هذا يأخذ وقت والله أعلم. ثم العسل إذا أعطي أيضا قبل هذه كلها حتى يتغذى به. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن فضيل، هو محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق أو ثقة حا تحويل إلى إسناد آخر. قال أبو داود وحدثنا يوسف بن موسى، هو يوسف بن موسى ابن راشد القتان، قال حدثنا أبو أسامة. من يكون هذا؟ أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوف من الثقات، عن حشام بن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة، فيكون يدعو بأي شيء لا بالأذان، يدعو لهم بالبركة، زاد يوسف ويحنكهم ولم يذكر يدعو بالبركة، فدع يدعو إن شاء الله. وهذا صحيح ثابت. وتذكرون لعل ابن حجر يعني ذكر في الصحابة كل من ولد بالمدينة، قال لأن العادة جرت هي في الإصابة القسم الأول والقسم الثاني، القسم الثاني الذين ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في المدينة، فكان يجعلهم يعني في فضيلة الصحابي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهم لم يروا في حالة التميز، لأن العادة هكذا قال، لأن العادة جرت في أهل المدينة أنه كان إذا ولد لأحدهم ولد كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم ويبركهم ويحنكهم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المثنى، نعم، أنه قال حدثنا إبراهيم ابن الوزير، إبراهيم ابن أبي الوزير، محمد المثنى ثقة، إبراهيم ابن أبي الوزير هو إبراهيم ابن محمد بن طريف ابن أبي الوزير الحاشمي ثقة، قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ثقة معروف، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، عن أبيه عبد الملك عبد العزيز ابن جريج، عن أم حميد، عن أم حميد هذه مجهولة، قالوا لم يسمع. كذلك يعني ابن عبد العزيز ابن جريج أيضا جاءت رواية عن عبد العزيز عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. على كل حال فالحديث فيه سبب الضعف هو أم حميد عن عائشة لم تعرف، هذه مجهولة. وإذا كان الإنسان مجهولا في الإسناد لا يصححون الإسناد حتى لا يقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح منه. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل روي أو كلمة غيرها فيكم مغربون؟ قلت ما المغربون؟ قال الذي يشترك فيه الجن، مغربون الذي يشترك فيه الجن. هو هذا اللي كأنه إشارة، الحديث ضعيف أولا، هل روي فيكم المغربون أو مغربون، لكن هكذا قالوا مغربون. قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. والحديث الذي جاء فيه إذا أتى أحدكم أهله، إذا قال أحدكم إذا أتى أهله اللهم جنبنا الشيطان جنب الشيطان فيما رزقنا لم يضره الشيطان أبدا. قال مجاهد إذا لم يقل يأتي الشيطان فيلتف على ذكره فيجامع معه، هذا قول مجاهد، هذا قول مجاهد. وقالوا أيضا من جملته أنه لم يضره الشيطان إذا لم يقل فيشترك في الجماع، لعل هذا يكون من. على كل حال لا نفسر الحديث إلا بهذا الاحتمال، النبي صلى الله عليه وسلم حث أن يأتي الإنسان فليذكر اسم الله تبارك وتعالى، وإذا ذكر اسم الله تعالى الشيطان لا يقدر أن يراه فضلا أن يقربه، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدكم ثوبه أن يقول بسم الله، هناك بسم الله لما جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فلا يرى ولا يشترك. لكن إذا ما قال ونسي فقد يكون الشيطان يداخل في الجماع. فلعل هذا الذي جاء هنا المقربون، لكن الحديث لم يثبت. بارك الله فيك. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. عمر ابن الخطاب، هنا إشكال، عاصم ابن عمر الخطاب هو هذا، وفي إسناد عاصم ابن عمر هو أصله عاصم ابن عبيد الله ابن عاصم ابن عمر الخطاب، فنسب إلى جده. يقول هنا بسم الله فضيلة الشيخ، يقال إن جميع الآيات إنما وردت في القرآن عن كلمة مطر دليل على عذاب، يعني كل آية هذا يقال لا، لكن الرياح والريح يفرقون بينها في آية، لكن مطر ابحثوا إن شاء الله تجدون. ما أظن أن هذا عام، هناك مطر جاء للخير أيضا. نعم، لكن كلمة رياح هكذا قالوا كلمة رياح إذا استعملت في كتاب الله فيعنى بها للخير، وأرسلنا الرياح لواقعة. إيه، لكن هنا يقول آيات إنما وردت في الآيات، مطر ليس في العذاب، ليس في الرحمة، إنما هو في العذاب، ينظر فيه. بارك الله فيكم. جيد، فإيش قاعدة فائدة في البلاد؟ نوع من أمراض البهائم، فيكون علاجهم ربطه في القبور وينتهي مباشرة بإذن الله. لا، ليس الأمر هكذا. عندنا في البلاد، نعم، هذا موجود بارك الله فيك عندك أو عند غيرهم، هذا فيه عمل قديم، أن بعض الناس قد مرض فرسه، فأمره بعض العلماء قال اربطه بجانب قبور الكافرين، فلما ربطه فخاف فبال وصلت وكذا فذهب مرضه. نعم، هذا جنب، هو أنا أذكر أنه قال اربطه على جانب قبور الكافرين الذين محقق أنهم معذبين. نعم، هذا إذا كان الله نصر. هذا أيضا ذكره، أيضا انظر بارك الله فيه، ذكر أن الشيخ الهلالي رحمه الله في موضع من كتبه، على كل حال سمعت منه أن عنده في المغرب. أنت عندنا قلت في المغرب ولا فين؟ في المغرب الشيخ يقول كان عندهم ولي إذا كان مرضت الدابة كانوا يربطون عنده، والسبب في ذلك كان يقول أنه يعذب والدابة كانت تخاف من العذاب فتبول وكذا وتثلت وتخصي وكذا حتى. نعم، هذا الشيخ اللي أنت من المغرب قلت، جزاك الله خير، سمعت هذا من الشيخ، لكن هذا جاء في رواية قديمة، في رواية قديمة أنهم كانوا يفعلون. ما هي فضيلة الصيام يوم عاشوراء؟ أحتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية. بارك الله فيكم. نعم، فينبغي أن لا يفوت، خير كبير، يعني عمل قصير قليل لكن عليه أجر كثير وجليل. حديث امرأة قل هو الله أحد والموعوذتين سبع وثلاث مرات ألا له بعض الأئمة فما هو الصواب؟ حديث قراءتي قل هو الله أحد والمعوذتين على كل حال التعليل قد يعلل، لكنه قد يأتي ما يقويه إن شاء الله، وهو صحيح في من أعرفه بالإجمال، لكن أدخلوا في البحث. بارك الله فيكم. نعم، تعرفون أن أحاديث كثيرة يعلله الدارقطني لسبب من الأسباب، والعلة لا تكون مؤثرة في الأحاديث، أحاديث الشيخين وغيره، كذلك في غيره أيضا، فينظر. بارك الله فيكم. لكن الذي وقر في العلم أنه صحيح إن شاء الله. ما هو الأفضل في سنن الرواتب، أن نصلي في المسجد الحرام أو في البيت؟ جزاك الله خيرا. إذا كنت في المسجد طبعا قبل الظهر، فصلاة أذان الظهر رواتب تكون في المسجد، لا تتركها حتى تقضي، لأن هذا قبل
أما إذا كان بعد صلاة الفريضة فالأفضل ولو كنت أنت في المسجد الحرام فأداؤك لهذه النافلة والراتبة في البيت أفضل، فإن الله جائر لصلاتك في بيتك نورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لن يعجزني في أمتي أن يؤخره نصف يوم. قيل: إيش وما شأن نصف يوم؟ قال: 500 عام، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الحديث مضينا عليه في كتاب الفتن أبي داود. ما تفسير هذا الحديث؟ بارك الله فيك. أورد الإمام أبو داود تحت باب قيام الساعة، نعم، الذي يعني مررنا عليه. قال بعضهم أنه بقي من القيامة 1000 عام، فإذا جاء 1000 بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح، لكن الذي ظهر لي أنه إذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدد قبل القيامة لأمته فكان له هذا الذي ظهر.